بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا نزال في إطار برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، لا نزال يعني في نطاق الحديث عن عنوان الفتنة، والذي أطللنا من خلاله على أكثر من فتنة حيكت ضد أمير المؤمنين عليه السلام في الحلقات السابقة، من القاسطين إلى الناكثين، وصولا إلى المارقين الذين نحن بصدد الحديث عنهم هذا اليوم. سماحة الشيخ، المارقين أو الخوارج، هذه الفئة التي وقفت بقوة وبعنف ضد أمير المؤمنين عليه السلام، السؤال البديهي الذي يطرح: كيف نشأ هذا التيار، تيار المروق؟ هل كانت نشأته في صفين، أم أن هناك أسباب أخرى جعلت من صفين مجرد محطة من محطات نشأة هذا التيار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا شك بأن بذور المروق كانت موجودة في النفوس، في نفوس بعض الناس والشخصيات المتذبذبة التي كانت تمتاز ببعض الصفات في جيش الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وربما نأتي على صفات هؤلاء. فالمروق كانت بذوره موجودة في النفوس، لكن برزت إلى الوجود في معركة صفين عندما تركوا طاعة الإمام ووقفوا بوجهه بشكل سافر، وهددوا يعني وهددوا في نهاية الأمر علي، هددوا عليا بأن عليه السلام بأنه إن لم يرضخ فسوف يعطوه ويسلمونه لمعاوية. فالعنصر الذي جعلهم يبرزون كفرقة ثم تشخصت فيما بعد وعرفت بالخوارج أو الحرورية هو مخالفتهم للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أشار هو في بعض خطبه إلى ذلك عندما قال: الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح، يعني يحمد الله حتى على هذه المصيبة الكبرى والحدث الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحيرة وتعقب الندامة، وفي نص آخر تورث الحسرة وتعقب الندامة، وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة، يقول كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري، الحكومة التي دعي إليها بعد معركة صفين، ونخلت لكم مخزون رأيي. نخلت يعني غربلت، يعني صفيت رأيي بعد دراسة وتجربة دقيقة وفحص دقيق، ونخلت لكم مخزون رأيي لو كان يطاع لقصير أمر. هذا مثال تمثل به، مثال معروف عند العرب. فأبيتم علي إباء المخالفين الجفات والمنابذين العصاة، حتى ارتاب الناصح بنصحه وظن الزند بقدحه. فهذا النص يشير إلى أنه هذه يعني الفئة إنما برزت بسبب عصيهم لأوامر أمير المؤمنين عليه السلام.
يعني كانت البدايات الأساسية في صفين كما أشرنا. سمعت الشيخ، يعني وكأن يعني صفة المروق، هذه الصفة وكأنها يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أشار إلى هذه الصفة، يعني بين يدي حديثا في عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أقواما يتعمقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرمية. أول أريد أن أسأل، يعني هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من أطلق عليهم هذه التسمية؟ ثانيا، استوقفني حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن أقواما يتعمقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرمية. كيف يتعمقون وكيف يمرقون كما يمرق السهم من الرمية؟ يعني أمكن توضيح
هذا. لا إشكال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تنبأ في أكثر من نص روي عنه بفتنة الخوارج، وكان يشير إلى فتنتهم، وقد أشار أمير المؤمنين إلى إخبار النبي له بمصيرهم، وأنهم كيف سوف يقتلون ودون النهر، وأنه لا ينجو منهم إلا 9 ولا يقتل منكم فوق 9 يعني 10. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار إلى هذه الفئة وإلى قضية المروق عن الدين في النصوص. ولا ريب أنه مسألة يعني المروق عن الدين حتى النبي يعني كان قد ابتلى بها في عصره، ولذلك سنرى أن بعض النماذج التي واجهها أمير المؤمنين نفس العقلية واجهت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين يتسترون بالدين ولكن لا يحملون في بطونهم إلا الشك وإلا التذبذب،
ويدعون أنهم الأحرص على الدين أكثر
حتى أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم برزت بذور هذا التيار، وكانوا يعترضون على النبي في بعض الأعمال التي يقوم بها، ويظهرون حرصا على الدين أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الذي أشرتم له بأنه أن أقواما يتعمقون في الدين
يمرقون كما يمرق السهم من الرمية،
هذا في الحقيقة يحتاج إلى أن نتوقف عند هذا الحديث كثيرا، لأن التعمق في الدين قد يبدو لأول وهلة أنه خصلة حسنة ومحبذة ومطلوبة الإنسان أن يتعمق في الدين حتى لا يكون سطحيا، ولكن الظاهر من خلال تتبع يعني كلمات معاني كلمة التعمق، فالأقرب أن المراد بهذه الكلمة هو التعمق، هو الإيغال الذي يؤدي إلى التطرف. ولا إشكال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، لكن الإيغال المتسرع بغير روية وبغير بصيرة، هذا الإيغال الذي لا يكون على أساس قاعدة في الدين، هذا يؤدي إلى الانحراف ويؤدي إلى الإفراط أو إلى التفريط، ومما يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى
التكفير
عليه، إلى المروق. فالمروق يمر عبل، هو المروق إلى متى يمرقون؟ هو الحديث ماذا يقول؟ يتعمقون في الدين فيمرقون كما يمرق السهم
من الرمية.
فتعمقهم في الدين الذي لا يكون على أساس صحيح ولا يكون على أساس ضوابط ولا يكون على أساس قواعد صحيحة ومرجع صحيح للكتاب وللسنة وللعطرة، هذا سوف يؤدي حتما وقهرا إلى ماذا؟ إلى المروق عن الدين. فالتعمق في الدين كصفة بشكل عام هي صفة حسنة، التعمق في الدين حتى لا يكون الإنسان سطحيا في الدين، لكن التعمق الذي يكون من دون قاعدة ومن دون أساس هذا يؤدي حتما إلى المروق في الدين، يعني الإغال السريع هذا سوف يؤدي إلى المروق عن الدين. والخوارج كانت هذه صفتهم بسرعة، يعني رغم أن يعني شكلهم وظاهرهم الإسلام كانوا يقطعون بسرعة ويحكمون، وتصدر منهم أحكام طويلة وعريضة، يكفرون يقتلون فيمرقون، تعمقهم في الدين أدى بهم إلى المروق،
يعني المروق يعني المرور بسرعة، أليس هذا المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم،
المرور بسرعة. يعني وكأن الرسول في هذا الحديث، إن صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن المقصود بهذا الحديث أن هناك نوعان كما أشرت من التعمق في الدين، يعني نوع من التعمق يعني كما يقول الإمام علي هناك متعلم على سبيل نجاة وهمج رعاة، كأن الرسول يدعو من طريقة غير مباشرة إلى أن يكون التعمق من خلال مدارس علمية صحيحة، بأن يتم التلمذ على أئمة معروفون، على أئمة لهم صلة بسيرة هذا الدين بعمق هذا الدين. فهل يعني كانت يعني من أحد أسباب يعني أحد أسباب
مروق
هؤلاء أنهم اتبعوا أئمة خاصين؟
يعني السبب هو عدم الإحاطة في الدين، هذا سبب أول. سبب مروق هؤلاء عدم إحاطتهم في الدين، وقد ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه.
هذا الفهم الشمولي للإسلام.
في حديث آخر: إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. أما إذا أخذنا جانب من الإسلام كما حدث مع الخوارج،
وكما يحدث مع فئات كثيرة. نرى
حتى في عصر
الله في هذا العصر،
فهؤلاء عندما يأخذون جانب من الإسلام هذا سوف يؤدي إلى مروقهم عن الإسلام. السبب الثاني أنهم يتعمقون في الدين من دون قائد، والقائد هم هو القرآن الكريم أو أئمة آل البيت. ولذلك نحن في بعض الأدعية، مثلا في المناجات الشعبانية أو الصلوات الشعبانية: اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق. يعني اللي بيتقدم عليهم ولا يرجع عليهم فهذا سوف يكون سبيله المروق عن الدين، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق.
نحن النمر الخلوسطى، يقول أمير المؤمنين بنا يلحق
التالي وإن يرجع. دين الاعتدال، دين الاعتدال والوسطية. فأي تطرف أو إفراط هذا مرفوض كما ذكرتم. نعم، إن نحن النمرق الوسطى، ومن المؤمنين في أكثر من نص له أنه هلك في اثنان: محب غال ومبغض قال.
يعني كأن المقصود، أعود للتعمق في هذه المسألة إلى صح التعبير، أن هؤلاء كانوا يتعمقون في الدين في مسائل خاصة، يعني لم يحيطوا بالإسلام بشكل شامل، الفهم الشمولي للإسلام لم يحيطوا به. على كل حال، يمكن هذا البحث لنا صلة فيه بطريقة أخرى، ولكن سماحة الشيخ أريد أن أسأل: هل كان للخوارج مواصفات معينة؟ يعني خاصة أن الطريق تحدث عن أكثر من صفة لهؤلاء،
وأحد أهم مواصفاتهم هو هذا الذي نتحدث عنه، أن هؤلاء كانوا أولا، نذكر مجموعة من المواصفات. أولا الاغترار بالدنيا، وهذا ربما يبدو غريبا لأن الخوارج معروفين بأنهم من أصحاب يعني الزهد والورع، لكن في بعض النصوص نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام يركز على هذه النقطة، وهذا ما جاء حتى في الخطبة الشقشقية عندما يتحدث عن الفرق الثلاث التي واجهته، فيقول: ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. في نص آخر للإمام عليه السلام يقول أنه لما مر بقتل الخوارج في معركة النهروان فقال لهم: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: الشيطان المضل والنفس الأمارة بالسوء، غرتهم بالأماني وفسحت نعم لهم بالمعاصي، ووعدتهم الإظهار، يعني وعدتهم بالانتصار، فاقتحمت بهم النار. هذا جانب، أنه النفس الأمارة بالسوء جعلتهم يقفون هذه المواقف. النقطة الثانية التي نلاحظها في مجموعة من الخوارج أو في الخوارج بشكل عام، أنهم كما ذكرنا خرجوا عن حد الاعتدال، والإسلام كما قلنا دين الاعتدال والوسطية كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، دين الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. ومنشأ هذا يعني الخروج عن حد الاعتدال منشأه الجهل وعدم الإحاطة بالدين، كما أشرنا أن الدين إذا حصل فيه إحاطة من جميع ظواهره وبجميع تعاليمه لن يحصل هناك أي خروج عن الإسلام. فالجهل، والجهل صفة ملازمة للخوارج، الجهل من الصفات الملازمة لهم، وقد يعني كانوا مستمرين في قضية الجهل. وتؤكد يعني كل النصوص التي تنقل عن الخوارج أنهم كانوا موغلين في قضية الجهل. ومثلا ينقل في بعض تفسير الآيات عن بعض أمة آل البيت عليهم السلام يسأل عن هذه الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيقول الإمام عليه السلام أهل حروراء منها، حروراء هم الخوارج، أهل حروراء منهم، يعني ما قال الآية نازل فيهم، بس هم مصداق لهذه الآية، حيث أنهم معجبين بأنفسهم وجهلهم قد زين لهم أنهم هم زينت لهم أنفسهم أنهم على حق، فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكنهم هم الأخسرين أعمالا. هذه من المواصفات التي أدت بهم، يعني الجهل هو أحد أسباب خروج الإنسان عن الإسلام ومروقه عن الدين وخروجه عن حد الاعتدال الذي أشرنا إليه. من الملاحظ أيضا أنه في من مواصفات الخوارج أنه كانوا يهتمون بالظواهر، يهتمون بالظهر والشكل،
بالمظاهر يعني،
يعني لحاهم طويلة، جباههم سوداء من أثر السجود، كانت مظاهرهم تغر، وهذه من أخطر الصفات التي موجودة في هؤلاء الأشخاص. لماذا من أخطر الصفات؟ لأن مواجهة فئة بهذه الأشكال، معروفين بالعبادة ومعروفون بالزهد ومعروفون بصلاة الليل، فتكون مواجهة فئة من هذا القبيل من أخطر، يعني يحتاج إلى رجال أقوياء لمواجهتها،
لأن هذه المواصفات تعطي أصحابها قدسية ما في المسلمين
في نظر الناس. أذكر نص، شوف أنه يؤكد أن هؤلاء الجماعة كانوا يعني يهتمون بالشكل فقط، وإلا في الواقع لا يملكون عمقا في الدين ولا يملكون يعني اتزانا في الدين. يقال لما أتي الإمام برأس عبد الله بن وهب وهو أحد رؤوس الخوارج، فقال شاه هذا الوجه، اسمه هو عبد الله بن وهب الراسبي، شاه هذا الوجه، فقد كان أخو راسب حافظا لكتاب الله تاركا لحدود الله، بس حافظ القرآن، يعني يباهي الناس أمام أنه أنا حافظ آيات الله لكن غير عامل بهذا القرآن، غير عامل بحدود الله سبحانه وتعالى.
يعني هذه من المواصفات الدقيقة جدا التي يعني يصورها لنا الإمام.
نعم.
أن هناك فئة من الناس تتقن تحفظ القرآن عن ظهر قلب ولكنها لا تعمل
بكتاب الله سبحانه،
أو أنها لا تعمل بمقاصده، يعني هي تفهم الكتاب في الشكل ولكنها لا تعمل. نعم. بمقاصده، هذه أحد مواصفاتهم.
والزهد والقراءة القرآن إذن كانت صفة معروفة بهؤلاء، أنه جماعة كانوا أصحاب جباه سوداء، وحتى أن يعني في معركة صفين نجد نص لسلمان الفارسي وهو يخاطب هؤلاء أصحاب الجباه السود ويقول لهم يا أصحاب الجباه السود كذا، يخاطبهم. الآن أقرأ النص بعد قليل، لكن ما أريد أن قبل أن أقرأ النص أريد أن أقول أن هذه الصفة كانت معروفة في الخوارج، أنهم أصحاب عبادة معروفين بالزهد وبالالتزام بمظاهر الإسلام، لكن في الحقيقة كانوا لا يملكون عمقا بالإسلام. النص الذي ينقل عن سلمان الفارسي وهو يشير إلى هذه النقطة يقول في يوم صفين عندما أصروا على الإمام بوقف الحرب، قال لهم يا أصحاب الجباه السود كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا.
كان النص لمالك الأشتر أو
لمالك الأشتر.
نعم، مش أشرتم إلى سلمان الفارسي.
لا أنا اشتبهت، النص لمالك الأشتر. نعم. قاله في يوم صفين.
نعم.
قال يا أصحاب الجباه السود كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله، فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت، ألا قبحا يا أشباه النيب الجلالة، إلى آخر نصه.
ما المقصود؟
يعني كأنه يريد أن يشير إلى أنه لا أمثال بعض الحيوانات الجلالة هي التي تتغذى على النجاسة،
القذارات.
قد يكون شكلها مثلا جيد ولكنها واقعها وباطنها الخبث والنجاسة. فمالك كان من القلة الذين استطاعوا أن يكتشفوا هذه الفئة، لأن اكتشاف هذه الفئة يحتاج إلى بصيرة. مالك كان عنده بصيرة قادر على اكتشاف هذه الفئة، ومن هنا لأن هذه الفئة كما قلنا تتستر بالإسلام، ظاهرها الإسلام، حافظة لكتاب الله، غير عاملة بحدود، لكنها في الواقع غير عاملة بحدوده، تتذرع بالقرآن وبمحبة الرسول والعلامات العبادة ظاهرة عليها. من هنا كما قلت معرفتها بحاجة إلى بصيرة، ومواجهتها بحاجة إلى شخصية قوية. مواجهة هذه الفرقة بحاجة إلى، يعني معرفة حقيقتها بحاجة إلى بصيرة كبصيرة مالك الأشتر، ومواجهة هذه الفرقة بحاجة إلى شخصية تكون يعني قوية في المجتمع الإسلامي مثل شخصية أمير المؤمنين. ومن هنا نفهم نص الإمام عليه السلام عندما قال: أنا الذي فقأت عين الفتنة ولم يكن أحد ليجرأ على فقه عليها غيري. ليش الإمام هي يعني أحد أبرز مصاديق هذا النص هو معركة الخوارج، فإن هؤلاء كانوا بوسط المجتمع الإسلامي أهل عبادة وأهل ورع وأهل تقوى، فمن يجترئ على أن يزيل شوكتهم؟ لم يجترئ على ذلك إلا أمير المؤمنين علي عليه السلام. فهذه أهم يعني بعض المواصفات. بعد أريد أن أذكر بعض من مواصفات هؤلاء الجماعة، أنهم كانوا يعني يتصفون بالشك والتذبذب. صحيح أشكالهم توحي بالاتزان وبالورع وبالعبادة، لكن في قلوبهم لا يوجد إلا الشك، إلا الشك. ويوجد عندنا بعض النصوص والروايات تؤكد عن على هذا المعنى. يعني قد سمع الإمام عليه السلام إمام أمير المؤمنين رجلا منهم يتهجد ويقرأ، فماذا كان تعليق الإمام؟ فقال: نوم على يقين. واحد من الخوارج كان يصلي صلاة الليل ويقرأ القرآن، فماذا قال الإمام؟ قال: نوم على يقين خير من صلاة في شك. فهذه من صفاتهم، أنهم كانوا شكاكين. حتى يقال أنه في معركة الخوارج نفسها كان بعضهم يقول، يعني تظهر منه بعض الكلمات الظاهرة في الشك، بعض هؤلاء. هذه من جملة المواصفات التي كان يتحلى بها الخوارج. نعم،
يعني ليس من باب مقاطعة، ولكن أنا أقول دائما علينا يعني ما أحوجنا إلى أن نتثقف في معرفة هذه الفئة، يعني الخوارج في التاريخ، لأن ما أمثالهم موجودون في كل عصر ومصر. وأنا تذكرت حفيد علي عليه السلام الإمام الخميني عندما يتحدث عن مدعي القدسية ويقول: إن ما أصاب قلب أبيكم الشيخ العجوز من هذه الفئة المتحجرة ما لم يصب به من سهام الكافرين أو ما إلى ذلك. سمحت شيخ، تحدثنا عن مواصفات الخوارج، هل يمكن أن نتحدث عن شعاراتهم؟ نعرف أنهم رفعوا أكثر من شعار في صفين، في النهروان، ما هي أبرز شعاراتهم؟
الخوارج قبل ما أذكر يعني شعاراتهم، كانوا ربما عندهم أيضا قوة في الجدل والمناظرة، هذه الشغلة يجب أن نلتفت إليها. وهذه القضية يشير لها نص أمير المؤمنين عليه السلام لابن عباس عندما قال له: لا تجادلهم بالقرآن،
فإنه حمال
ذو وجوه،
تقول ويقولون
ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. فكانوا إذن عندهم قوة جدل وتلاعب على الألفاظ، ولذلك ربما يستطيع أن يؤول القرآن. ولذلك أنت يا ابن عباس إذا أردت أن تناظرهم وتجادلهم فجادلهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. أما موضوع شعارات الخوارج أو معتقدات، يعني أفكار اللي رفعها الخوارج، وهذه أحد علامات جمودهم وإحدى علامات يعني قصر نظرهم وإحدى علامات يعني
مروقهم
عن الدين، من جملة هذه الشعارات أو من جملة هذه المعتقدات تكفير المسلمين. ما كان أسرع هؤلاء في تكفير المسلمين،
وما أكثر هؤلاء في هذه العصور،
وقد ضيقوا على أنفسهم بسبب يعني هذا الجو. نحن من أهم القضايا التي لابد أن نلتفت إليها في هذا المجال، أن الخوارج قبل أن أيضا أطرد في الحديث عن معتقداتهم، أنهم بسبب معتقدات وآراء ضيقوا على أنفسهم. ضيقوا على أنفسهم. إن هذا الدين يعني واسع، وقد ورد في كثير من أحاديث أمة آل البيت أن الإسلام واسع جدا، فلا تضيقوا على أنفسكم كما ضيق الخوارج على أنفسهم. ضيقوا على أنفسهم في كثير من الأمور.
هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم حول نفس ما تشيرون إليه، يقول إياكم والتعمق في الدين، فإن الله قد جعله سهلا، فخذوا منه ما تطيقون، فإن الله يحب ما دام من عمل صالح وإن كان يسيرا.
نعم، هذه الفكرة الأئمة عليهم السلام أشاروا إليها بشكل كثير، إن الدين واسع. مثلا في حديث يقول سألت أبا جعفر عليه السلام إمام الباقر عن الدين الذي لا يسع العباد جهله، فقال الدين واسع، ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم، بسبب جهلهم. فالجهل إذن إلى ماذا يؤدي؟ إلى التضييق وهذه
التكفير
وتكفير الآخر. هو أحد معالم التضييق على النفس، أنه يرى كل الناس يرى أنه يملك الإسلام، يرى أن الإسلام كأنما أنزل الوحي عليه، وغيره ضال ومنحرف وكافر. إحدى أهم صفات الخوارج هي الشعر تكفير، وهذه معروف بعقائدهم أنهم كانوا يكفرون الآخر، كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة. يعني أي إنسان بيعمل معصية بسموها كبيرة، لأن المعاصي تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. فهؤلاء كانوا أي إنسان بيعمل معصية من المعاصي فكانوا يكفرون هذا الإنسان. وحتى أن أمير المؤمنين عليه السلام يشير في بعض النصوص إلى هذا الموضوع، إلى أنهم كيف كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة. فمثلا في نص موجود في نهج البلاغة يقول فإن أبيتم، هو يخاطبهم، إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت. إذا أنتم بتقولوا أني ضال وأنا منحرف ليس في الأمر مشكلة، ضللوني أنا، ولكن فلما تضللون عامة أمة محمد بضلالي. هذا منهج جدا خطير، وما أكثر الفئات الإسلامية اللي والأفراد اللي حتى بعض الأفراد داخل المذاهب يحصرون أنهم الفئة الناجية حتى داخل بعض المذاهب الإسلامية، وكل من عداهم فهو كافر وظالم ومنحرف. أمير المؤمنين يرفض هذه الصفة، يقول لما تضللون عامة أمة محمد، كل الناس بضلالي، وتأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي، سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البراءة والسقم. يعني بتحطوا يعني رافعين سيوفكم، هذه كناية عن انه سلوا سيوفهم ويضعون سيوفهم في كل مكان،
سيوفهم مستنفرة يعني
مستلينة ويضعونها على البريء والمريض بدون اي تفرقة.
قد يكون اشارة الى السيوف سماحة الشيخ، يعني ليست فقط سيوف السلاح، حتى السيوف التكفير
والكلمات. وتخلطون من اذنب بمن لم يذنب، وقد علمتم ان هم بلش الامام رد علمي لعقيدته، العقيدة اللي عندهم أخذ يرد ويحاججهم بسنة الرسول، إلى أن عقيدتكم بتكفير الكافر هذه عقيدة
تكفير المسلم،
بتكفير المرتكب الكبيرة وجعله كافر، أنه تقولوا مرتكب الكبيرة كافر، هذه عقيدة تدحضها سنة الرسول مثلا. فقال لهم وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم الزاني المحسن ثم صلى عليه. يعني إذا إنسان من المؤمنين من المسلمين زنى وهو محسن فيرجم، فكان الرسول يرجمه ثم يصلي عليه، ولا يصلى إلا على مسلم. ثم صلى عليه ثم ورثه أهله، يعني جعل ميراثه لأهله، لو كان كافر كان على بعض الآراء أنه لا يورث. وقتل، يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله كمان، مع أنه القاتل مرتكب كبيرة، فورث وأجرى عليه حكم الإسلام. وقطع السارق وجلد الزاني غير المحسن ثم قسم عليهما من الفيء، يعني قطع له إيده للسارق، يقول ثم قسم عليهما، يعني على السارق والزاني غير المحسن قسم عليهما من الفيء، أعطاه من بيت المال. ونكحا المسلمات، يعني السارق والزاني غير المحسن سمح لهم بأن يتزوجا من المسلمات، فإذا أجري عليهم حكم الإسلام.
فهؤلاء يعني مرتكبون للكبائر والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني عملهم معاملات المسلمين.
أخذهم هو الإمام يقول فأخذهم رسول الله بذنوبهم ولكن أقام حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهل الإسلام. ثم أنتم شرار الناس.
هذا وصف هذا يعني بداية وصف أمير المؤمنين عليه السلام لهذه الفئة.
لهذه الفئة. هون ثم هون شيء آخر يعني بحث انتهى من مناقشتهم الإمام بقضية تكفير مرتكب الكبيرة. ثم يقول ثم أنتم شرار الناس ومن رمى به الشيطان مراميه وضرب به فيها وسيهلك في صنفان. محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق هذا هالك هلك في اثنان محب غال ومبغض قال ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى حير
إلى أن الإمام عليه السلام يضع الميزان في الحكم على هؤلاء الأشخاص وعلى من يلتزمه من خلال هذه القاعدة
المبدأ أنه خير الناس في حالا النمط الأوسط هذا المبدأ يقول خير الناس في حالا هم النمط الأوسط لا الذين يؤلهونني ويرببونني ويخرجونني عن بشريتي ولا الذين يعني يكفرونني أو الذين ينكرون فضيلتي وحقي. فالزموه يقول فالزموه يعني الزموا النمط الأوسط والزموا السواد الأعظم. إذن هاي صفة من صفات الخوارج موضوع التضييق على أنفسهم وتكفير الآخر وادعائهم بالآخر حتى لو كان مسلم لكن ارتكب كبيرة وادعائهم بأن الحق والوحي كأنما نزل عليهم وأنهم هم أصحاب الحق
يعني ادعائهم بأنه يمثلون الحقيقة وأن لا أحد يرى الحقيقة غيرهم.
نعم
سماحة شيخ.
ثم هناك شعار آخر قبل ما يعني تخرجوا إلى سؤال آخر. هناك شعار آخر طرحه الخوارج هو شعار لا حكم إلا لله. هذا كان من أهم شعارات الخوارج الذي طرحوه والإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة وفي أكثر من خطبة قد واجههم وقال لهم أنه صحيح لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى ولكن ما المراد من لا حكم إلا لله.
يعني كأن الإمام قال يعني أن كلمة حق يراد بها باطل
في بعض النصوص يقول الإمام لا عندما سمع منهم يقولون لا حكم إلا لله قال كلمة حق يراد بها الباطل. نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله يعني اعتقادا أنه الإمرة بيد الله وإن ولكن هذا خطأ. لماذا؟ لأنه وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في أمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء يعني بهذا الأمير ويقاتل به العدو وتأمن به السبل هون مواصفات الحاكم ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فإذا صحيح لا حكم إلا لله لكن الإمام عليه السلام قال هذا من الشعارات التي يراد منها خديعة الناس و التلاعب بعواطف الناس صحيح لا ولكن لا إمرة لا هم يقصدون لا إمرة إلا بالله والحال أنه لابد للناس من أمير
إن الله يحكم من خلال أشخاص يعني هكذا حسب ما أفهم النص أمير المؤمنين عليه السلام. سمع شيخ
نص آخر لعله أوضح في إذا أردتم في هذه الفكرة يعني في قضية التحكيم توضيحها أكثر أنه لا حكم إلا لله. يقول الإمام في خطبة مفصلة إن لم نحكم الرجال هني كان إشكال على الإمام أنه أنت حكمت الرجال فتب. فقال الإمام عليه السلام إن لم نحكم الرجال وإنما حكمنا القرآن وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين يعني القرآن كلمات جامدة لا ينطق بلسانه ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال. ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله فرضينا وقد قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فرده إلى الله أن نحكم بكتابه ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته. فإذا نحن عندما تقولون لا حكم إلا لله، صحيح لا حكم إلا لله، لكن شو معنى حكم إلا لله؟ يعني الله لا يخاطبنا، موجود كتاب الله بيننا، وكتاب الله حروف بحاجة إلى ترجمان يترجم بها، والرجال هم الذين يترجمون
ذلك. كنت سأسألكم سماحة الشيخ في البداية يعني سؤال يطرحه أكثر من باحث، يعني الآن ربما في الإجابة السابقة التي تطرقتم بها إلى موضوع النظام في الإسلام وإلى مفهوم الإسلام للنظام كما أشار عليه السلام، لابد للناس من إمرة حق أو باطل، من انتظام أمر الناس. كنت سأسألكم أنه كيف يتسنى أن تسل السيوف على وجوه قرآنية الظاهر، يعني أكثر من باحث يطرح هذا السؤال، كيف يتسنى أن تسل السيوف على وجوه قرآنية الظاهر وعلى جباه ثفنة من كثرة السجود ومن ثم لبل من ثم قهرها وإبادتها؟ هذه مسألة، يعني هذه المسألة تتعلق إلى حد ما في موضوع نظام المسلمين، يعني في طريقة تعاطي أمير المؤمنين مع الخوارج.
أشرنا قبل قليل أنه هذه المحنة كانت من أخطر المحن التي واجهها الإمام عليه السلام، وما استطاع ربما أحد ولا يستطيع أحد إلا أمير المؤمنين أن يواجه هذه الفتنة. لماذا؟ لأن ظاهر هؤلاء الجماعة أنهم من القراء المعروفين بتلاوة القرآن الكريم، معروفين بالقراء، ولذلك كنا نقرأ قبل قليل أنه مالك الأشتر يخاطبهم أنه أنتم قراء، يقول تقول النص التاريخي، ثم توجه مالك الأشتر إلى القراء وقال لهم كذا. أصحاب الجباه السود المعروفون بالعبادة والزهد، لكن هؤلاء يعني وكما قال الإمام علي عليه السلام: قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. صحيح متنسكين، لكن الجاهل كان يعشعش في قلوبهم، إلا أن ظاهرهم يغش الناس، ظاهرهم يغش الناس. والإمام عليه السلام إنما قام بحربه ضد هؤلاء القوم متى؟ أولا يجب أن نسأل متى ولماذا؟ لم يقم بحربه ضد هؤلاء القوم إلا بعد أن استنفذ كل الوسائل، والنصوص التاريخية تؤكد أن الإمام أولا كان وجه جيشه للرجوع إلى قتال أهل الشام قبل أن يوجهه لقتال الخوارج. بعد ما حصلت مهزلة التحكيم وأبلغ علي بالخبر، قال أن هذان الحكمان عمرو بن العاص أبو موسى الأشعري قد حكما بما لا يرضي الله وبخلاف كتاب الله وبخلاف سنة الرسول، ونحن قد اشترطنا عليهما أنه نحن أن يحكما على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة الرسول. ولذلك إذن دعا المسلمين أنه فإذا تجهزوا من جديد، وأخذ عسكره وتجمهر عسكر الإمام في منطقة النخيلة، ثم جاءه الخبر بأن الخوارج ابتدأوا ب خروجهم على النظام العام، ابتدأوا بسفك الدماء وابتدأوا بالقتل، قتلوا المسلمين، عاثوا في الأرض فسادا، قتلوا 4 أو 3 من النساء، قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت وغيره من الصحابة. فهون الإمام عليه السلام عدل عن المسير إلى أهل الشام ورجع إلى مواجهة الخوارج
لتنظيف الساحة،
حتى لا يذهب إلى حرب أهل الشام من جديد وهؤلاء يعبثون في أمن الناس وفي حياة الناس. والنصوص اللي تتحدث عن أعمالهم وكيف أخلوا بالأمن تؤكد ماذا؟ تؤكد كل هاي المواصفات اللي أشرنا إلى عنهم، أنه جهل، أنه قصر عقولهم، أنهم كيف كانوا متذبذبين وشكاكين، وأنهم كيف كانوا يعني مارقين عن الدين. مثلا ماذا يحدث المؤرخون؟ يقول المؤرخون: أصاب الخوارج مسلما ونصرانيا، فقتلوا المسلم وأوصوا بالنصراني. أوصوا أنه هذا لماذا؟ كيف؟ فقالوا: احفظوا ذمة نبيكم، إن نبيكم قد أوصى بالنصارى فاهتموا بالنصارى. هذه صحيحة الوصية،
هؤلاء هذا من الذين آمنوا سبيله، كأنهم مسبق في القرآن للآية القرآنية،
وصية الرسول بالنصارى واحفظوا ذمة نبيكم صحيحة، ولكن النبي أوصى بالمسلمين أيضا بوصية لا تقلوا عن وصيته
لا ترجعن بعد ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
ويقول المؤرخون أنه لقيهم عبد الله بن خباب بن الأرت، هذا الصحابي المعروف، وفي عنقه مصحف حامل القرآن الكريم في رقبته، ومعهم رأته وهي حامل. فصار حوار بينه وبينه، قالوا له إن الذي في عنقك يأمرنا أن نقتلك، القرآن اللي حاطه في عنقك يأمرنا أن نقتلك. قال ما أحيا القرآن فأحيوه، إذا كان القرآن أمركم بقتلي ما أحيا القرآن فأحيوه، وما أمات فأميتوه، إذا كان القرآن بس دلوني لماذا. فوثب رجل منهم على رطبة يعني تمرة كانت على نزلت من نخلة، فوضعها في فيه، فصاحوا به شو عم تعمل أنت عم تأكل تمر، وهذه هذا فساد في الأرض، هذه التمرة ما أذن لنا صاحبها كيف تأكلها، هذا فساد في الأرض. وهذا بمحضر عبد الله بن خباب. فقال لما نشافهم هيك هو أنه تمرة، أنه صاحوا بصاحبهم أنه التمرة الفضة من فمك هذا فساد في الأرض، قال خلص أني وقعت في أيدي أناس طيبين طاهرين، فقال ما علي منكم بأس إني لمسلم، أنه أنا مسلم حاطط القرآن بينهم. قالوا له حدثنا عن أبيك، يعني روينا شي رواية عن والدك. قال سمعت أبي يقول، سمعت النبي يقول تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا.
نعم، تحدث عن العواقب.
إيه يمسي مؤمنا كما هؤلاء بين ليلة وضحاها ينقلب من الإيمان إلى الكفر. فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال هذا الخبر. قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيرا عليهما. فقالوا ما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان 6 سنين يعني من حكمه؟ فأثنى خيرا. قالوا فما تقول هون يعني بعد التحكيم في الحكومة والتحكيم؟ قال أقول إن عليا أعلم بكتاب الله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة،
أكثر حرصا. نعم،
وأنفذ بصيرة، أنه أنت هذه تعريض فيه أنه أنت ما عندكم بصيرة، وهي اللي أهم. نحن عم نحكي عن مواصفات كنا نلحظ بكل ما ينقل عنه ما عندهم بصيرة.
أنا الجهل ملازم لحركتي.
ايه جهل هو هذا كلام أمير المؤمنين، جاهل متنسك.
نعم،
فإن علي أعلم بكتاب الله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. قالوا إنك لست تتبع الهدى، إنما تتبع الرجال على أسمائها. ثم قربوه إلى الشاطئ، تقول أخذوه إلى شاطئ النهر فذبحوه، فانذقر دمه أي جرى مستطيلا على ضفة النهر. هذه بعض أفعال. تقول بعض النصوص التاريخية أنهم ذقروا بطن زوجته وأخرجوا الحمل من بطنها، وجاء رجل نصراني تساومه النياء على نخلي، على نخلي، فقال هي لكم، يعني أنا ما بدي أقدمها لكم مجانا. قالوا ما كنا لنأخذها إلا بثمن. هذا النصراني كان شاهد قتل لعبد الله بن الخباب. فقال لهم ما أعجب هذا، أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون مني جنى نخلة؟ هذه المظاهر الغريبة في شخصية يعني هؤلاء الجماعة.
سمح شيخ، هذه المواصفات يعني ليست مواصفات خاصة ربما بالخوارج، ربما يعني التاريخ كشفها عن هذه الفئة أكثر من غيرها. هناك فئة أخرى حتى في عهد يعني في أعقاب استشهاد الحسين عليه السلام، عندما ذهب ابن عباس وسأله أحد أصحاب أهل العراق مثلا عن دم البعوضة إذا كان نجسا أو ليس بنجس،
عن قتل البعوضة في الحرم،
الله أكبر تقتلون الحسين عليه السلام وتستشكرون على البعض. هذه النماذج الآن يعني هناك نماذج في كل عصر ومصر. وأشرتم سماحة الشيخ إلى موضوع الجهل، وهناك نص للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الخوارج تحديدا، يقول وأنتم والله معاشر أخفاء الهام سفهاء الأحلام. لا، يعني يؤشر الإمام عليه السلام إلى جهلهم. الآن يعني أريد أن أعود إلى مسألة تحدثتم عنها عن أنهم القراء، يعني هؤلاء الذين كانوا القراء في جيش الإمام. هناك وقعت عيني على بعض الحديث أنه عندما كثرت إغارات معاوية في أعقاب يعني معارك صفين، إغارات معاوية على العراق وقام أمير المؤمنين عليه السلام بحث جنده على الدفاع عن الثغور فلم يسمع منهم جوابا. فقال أحدهم: ما أحوج أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه إلى أصحاب النهروان. وأن هذه يعني ما أريد أن أطرحهم السؤال: كيف نفسر هذه الظاهرة؟ يعني الآن أشرتم في الحديث في كل ما تقدم من حديث إلى هذه الظاهرة، إلى هذا الجهل، إلى هذا المروق. ولكن أن يتعمق إنسان ما في القرآن فيصبح من القراء، ثم يصبح من أشد الناس حربا لإمام زمانه، يعني الحرب حرب للإمام علي عليه السلام وهم قراء القرآن، هل من تفسير لهذه الظاهرة؟ خاصة وأن هذه الظاهرة تتكرر يعني في كل عصر ومصر.
قلنا هذه الظاهرة وهي ظاهرة فعلا يعني ظاهرة الخوارج،
انقلاب القراء إلى مارقين،
تستحق الوقوف أمامها مطولا، لأنها ظاهرة تكررت كثيرا في التاريخ الإسلامي. والإمام عليه السلام أمير المؤمنين وإن أشار في بعض خطبه إلى أن الخوارج لا تقاتل الخوارج بعدي، فإنه ليس من طلب الحق فأصابه كمن طلب الباطل،
ليس طلب الحق
فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه، وإن أشار إلى ذلك. لكن في بعض الروايات الأخرى المروية عن أمير المؤمنين يشير إلى أن الخوارج لم ينتهوا، وأنه كلما يعني
انتهى منهم
قرن نجم قرن آخر. هاي إشارة إلى عقل، يعني قد يفسر هذا الحديث بنفس بقاء الخوارج بعقائدهم المعروفة، وقد يمكن تفسيره بإشارة إلى أن نفس ظاهرة الخوارج سوف تستمر، ظاهرة الخوارج التي هي يعني نفس عقلية الخوارج التي تحمل نفس بذور تفكير الخوارج، وهذه الظاهرة التي قلت وإن كانت تلا بها أمير المؤمنين لكن هي متكررة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ابتلى بهذه الظاهرة. وإننا لنجد في بعض النصوص أن عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المعارك جاءه أحد الأشخاص المتقدسين كما يقال، أحد الأشخاص المؤمنين، وقال له بغلظة: اعدل يا محمد، شخص ظاهر الصلاح والتدين. فقال له النبي بغضب: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ إذا أنا ما عدلت مين بيعدل؟ ما أنا الذي جئت بالعدل،
وهو الذي جاء بالصدق وصدق به.
وتقول النصوص: هم بعض الأصحاب بقتل هذا الرجل لأجل هذا الموقف الوقح بوجه الرسول، فأوقفهم النبي، منعهم وقال لهم، وهذه نقطة مهمة، هي إشارة إلى استمرار ظاهرة الخوارج ولو بصور أخرى. قال لهم أنه هذا الشخص له رفقاء وله أشخاص وله عقلية، سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. أنه هذا الرجل سيكون له شيعة، وفي خبر آخر أنه يخرج هذا في أمثاله وفي أشباهه وفي ضربائه. أنه هذا ما تفكروا، النبي عم يقول لهم صلى الله عليه وسلم ما تفكروا أنه هذا بس هذا فرد، هي ظاهرة مستمر على مر التاريخ، إنه يخرج هذا وأمثاله وأشباهه وفي ضربائه، يأتيهم الشيطان من قبل دينهم، وهذا أخطر ما يكون، لأن هناك أناس يأتيهم الشيطان من قبل دنياهم. لكن هؤلاء الخوارج وما هم على شاكلة الخوارج يأتيهم الشيطان من قبل دينهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يتعلقون من الإسلام بشيء إلا بالظواهر. فإذا يعني مواجهة الإمام علي عليه السلام لهذه الظاهرة كانت يعني تعطي درسا لنا، وكانت أيضا يعني لا يمكن لأحد أن يتجرأ على مواجهتهم إلا الإمام علي عليه السلام، ولكن الإمام كما قلنا هي أريد أن أرجع إليها لم يحاربهم بقوة وبالسلاح إلا بعد أن استنفذ كل وسائل السلمية معه،
أشرنا إلى إلا بعد أن تحولوا إلى أداة
لتخريب
الأمن الإسلامي إلى صح التعبير. الآن وقعت عيني على ما كنتم أشرتم إليه من حديث عندما قيل للإمام عليه السلام بأنهم هلكوا بعد النهروان، يعني طبعا، فقال الإمام: كلا والله، إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع، يعني بمعنى أنه استشد. يعني سماحة الشيخ، الآن لا نريد في هذا المجال أن نستهلك التهم ولكن يعني هذه النماذج التي يعني تتعمق في الدين ثم تغالي في الدين ثم يصل بها الأمر إلى أن تكفر يعني أئمة المسلمين، تكفر عليا في التاريخ، عليا في التاريخ، وتكفر من سلك خط علي عليه السلام في أعقابه في كل عصر ومصر. هذه النماذج يعني ألا يؤشر أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول أنهم مطف في أصلاب الرجال، ولكن كلما نجا منهم قرن قطع، بمعنى أنه لابد أن يخرج لهذه النماذج من يقطع حجتها بالدليل، بالدليل العلمي وبالدليل الديني. يعني لسنا بحاجة في كل مرحلة إلى من يقطع سبيل هؤلاء من خلال العلم، خاصة أن هذه الفئة هي فئة التكفير إذا صح التعبير.
يعني لابد على مر التاريخ أن توجد أمثال هذه الظواهر وأمثال هذه الأفكار، وبحاجة أن يقف العلماء وأهل الدين وأهل الفهم والبصيرة أن يقفوا بوجه هذه الظواهر التي تتحدثون عنها، والتي عبر عنها الإمام علي عليه السلام بأنه خطب فادح، وكان يعبر عن مصيبة الخوارج، يقول الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل. هاي مصيبة عظمى، لأن هؤلاء كما قلنا يأتيهم الشيطان من قبل دينهم. ولذلك يعني بحاجة، نعم، نحن على بشكل مستمر أن نقف بوجه هذه بوجه هؤلاء الأشخاص الذين يعني يزينون للناس تعلقهم بالدين لكنهم أبعد الناس عن الدين وعن الإسلام.
نعم سماحة الشيخ، أنا في نهاية هذه الحلقة أحب أن أتوقف عند حديث لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه: في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. وكأن الناس يعرفون من خلال الظروف التي تحيط بهم، ونحن قد من خلال هذه الحلقة الشيقة، هذا الحوار الشيق، قد تعرفنا إلى مواصفات الخوارج وإلى نمطهم وإلى شعاراتهم وإلى أفكارهم وإلى يعني طبعا وإلى معتقداتهم وإلى الطريقة التي واجههم فيها الإمام. وعلينا أن نقف من التاريخ موقف العبرة، كما يقول القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذه العبرة تقول بأن علينا أن ننظر إلى الماضي بمنظار الحاضر، وأن نتطلع إلى ما في الحاضر من أمور قد تكون أتي بها من الماضي. علينا أن نتوقف أمام هذه النماذج التي تصدت لعلي عليه السلام في التاريخ، وتتصدى في أكثر من عصر ومصر لأكثر من علي أو لشبيه لعلي، وإن كان إلى صفة الواحد في المئة أو الواحد في الألف. أعزائي المستمعين، إلى هنا ونختم حلقتنا هذه، وإلى حلقة أخرى بعون الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.